بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب في الكفاف والقناعة. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني شرحبيل وهو ابن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما اتاه. انفرد به مسلم دون البخاري. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وأبو سعيد الأشج قالوا: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش حا وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه كلاهما عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة يعني ابن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: إسحاق أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن سلمان بن ربيعة. قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقلت: والله يا رسول الله لغير هؤلاء كان أحق به منهم. قال: إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني فلست بباخل. انتهى هذا الباب. فيه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. فاقترن الفلاح بهذه الثلاث الأمور: الأمر الأول الإسلام، فإن من أسلم يكون ملأ يديه من الخير، الإسلام يهدم ما قبله، والإسلام دين الله الحق، والإسلام هو الذي رضيه لعباده، والإسلام دين جميع مخلوقاته من المكلفين. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فمن أسلم يحتاج إلى أن يعمل بشعائر الإسلام، وما ينطبق على ذلك، ومنها العفة عما في أيدي الناس، والكفاف يعفه. الكفاف وكفاية حاله وسداد حاله يعف عما في أيدي الناس، يكون من تمام سعادته. ومن تمام فلاحه. أما إذا كان مسلما ولم يكن عفيفا فإن ذلك يخدش في دينه فيضره. وهكذا من لم يكن قانعا يخدش عدم القناعة في دينه ويضره. ومن مضمون هذا الحديث يؤخذنا الإسلام أقوال وأفعال، لأن الإسلام يتضمن الجميع. ومن مضمونه أيضا يؤخذ أن الإسلام يؤخذ يدخل فيه الإنسان كافة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. والفلاح مقرون بأخذ الدين من جميع جوانبه، لا بمجرد كلمة لا إله إلا الله بدون عمل وتطبيق. ويليه حديث أبي هريرة: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، ومعناه كفاف وسداد، لأنه إذا كثر مالهم سيشغلون، وإذا قل قوتهم ورزقهم يتعبون. فكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يرزقون القوت والكفاية والسداد. هل هذا يتعارض الآن مع ما حصل من آل محمد بعد ذلك من السعة في القرون الماضية والحاضرة، أم أن المقصود آل محمد أهل بيته يشمل أهل بيته وهم المقصودون، ويشمل بناته ويشمل ذلك الزمن الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفعلا كان رزقهم قوتا، ومات ولم يترك إلا بغلته وسلاحه وأرض لابن السبيل صدقة. هذا الحديث من أدلة من يرى أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم آله، وهذا شيء لا شك فيه. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، في سياق ذكر أزواجه: كرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وهكذا أشمل من ذلك وهم أبناء بناته، وهكذا أيضا قرابته وبنو هاشم وبنو المطلب آل، لكن إخراج زوجاته من آله لا يتأتى مع الأدلة. وكونهن من آله وتحل لهن الصدقة قول غير صحيح، بل آل النبي صلى الله عليه وسلم كلهم تحرم عليهم الصدقة لحديث زيد، وهو نص في أنهن من آل بيته. ثم لو نظرت أيضا إلى أدلة أخرى: فما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. أهلك يا رسول الله ولا نعلم عليهن إلا خيرا. من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهلي. كل هذا يؤيد أن الزوجة أهل، وأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم آله. أدلة كثير من القرآن والسنة. هل هذه خصوصية لآل البيت النبوي، أم أنه عام لحديث هو لها صدقة ولنا هدية، وأنه إذا تصدق أو إذا أهدى قريب ما تحل الهدية، يعني ما الصدقة إلا إنما تحل الهدية للرجل وأهل بيته، الذي يظهر أنه ما هو خاص وأنه أشمل. الحديث الذي يليه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزهه الله عن البخل، وأن من سأله أعطاه، ومن ذلك أنه خرج لابسا بردة أو لابسا شيئا من لباس، فنظر رجل إلى ذلك اللباس وقال: ما أحسن هذا، اكسنيها يا رسول الله. قال: نعم. إذن ثم دخل بيته وخلعها وأتى بها له، ولبس غيرها وأتى بها لذلك السائل. قالوا: ما أحسنت. قالوا لهذا الرجل: ما أحسنت، سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيكها وقد علمت أنه لا يرد سائلا. قال: إنما لبس أردت أن تكون كفني، فكانت كفنة، واستدلوا بها على تجهيز الكفن قبل الموت. وفي هذا الحديث: ولست بباخل. وفيه أن السؤال بفحش أي بشدة وقوة وإلحاح يخرج المسألة ولو من كاره، يخرج الشيء ولو من كاره. فلا تحرج في أمور الدنيا ولا في السؤال، لا تحرج، لا تحرج، فإن الإحراج ما يسمى بالإحراج نوع من الإلحاح. ثلاثة أحاديث: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فيه نوع من أنواع الفلاح، وحديث أبي هريرة قال النووي رحمه الله: الكفاف، الكفاية بلا زيادة ولا نقص، وفيه فضيلة هذه الأوصاف. وقد يحتج به لمذهب من يقول الكفاف أفضل من الفقر ومن الغنى، لأنه شيء وسط يعتبر سداد الحال، وهذا القول ما هو بعيد. الفقر المدقع متعب، والغنى المطغي متعب، وأدلة كثيرة في سؤال الكفاف وسؤال ستر الحال، فيكون هذا القول قولا ثالثا، وهو قول وجيه لم نهدى لجعله في تسلية صالح الفقراء، وأنه أيضا أن من رزقه الله سداد الحال يكون قد أفلح. ثم أيضا صاحب سداد الحال من الأغنياء ولا من الفقراء عند النظر؟ ها؟ من الفقراء. هو من الأغنياء من حيث لا يجوز له أن يسأل، ومن الفقراء من حيث أنها تصح عليه زكاة، فما عنده إلا سداد حاله، وما عنده إلا ما يكفيه وأولاده ونحو ذلك، هذا مستحق للصدقة، فيعود إلى تفضيل صالح الفقراء، يعود إلى تفضيل صالح الفقراء. في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام العاشر 181 أتى بفوائد، ومنها: ولهذا يقال العبد حر ما قنع، والحر عبد ما طمع. كلام طيب، فالعبد إذا تحلى بالقناعة صار حرا، ما أحد له منا عليه، والحر إذا أذل نفسه بالطمع صار عبدا، عبد يصير حر وحر يصير عبد، كل ذلك بالعفاف. أطعت، وقال آخر: أطعت مطامعي فاستعبدنني، ولو أني قنعت لكنت حرا. ويقال الطمع غل في العنق قيد في الرجل، فإذا زال الغل من العنق زال القيد من الرجل. ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال الطمع فقر. الطمع فقر، يعني يكون مهما كان كثر ماله ما زال فقير، الطامع فقير. واليأس من أي ما في أيدي الناس، أي ما في أيدي الناس غنى. وإن أحدكم إذا يأس من شيء استغنى عنه، وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه فعلا. إذا استغنى الإنسان شيء خلاص تركه، قل أو كثر، دق أو جل، مهما كان. لكن الطمع في شيء إن كان حقير يبقى متلهفا له، طلعا له، من أين يأتي، من أين يصل، فهذا هو. فإن الأمر الذي ييأس منه لا يطلبه ولا يطمع به ولا يبقى قلبه فقيرا إليه ولا إلى من يفعله. وأما إذا طمع في أمر من الأمور ورجاه تعلق قلبه به فصار فقيرا إلى حصوله وإلى من يظن أنه سبب في حصوله، وهذا في المال والجاه والصور وغير ذلك. يعني في المال معروف، وفي الجاه أيضا، سواء منصب أو قضاء أو غير ذلك أو ثناء. والصور أيضا في النساء، إذا عشق امرأة ولم يكن مستغنيا، إذا استغنى عنها ما بال بها، من كان يكون، من كانت تكون. وإذا بقي مطلعا إليها مطلعا مهما كانت تجده في أشد التلهف للوصول إليها بسبب فقره. وغير ذلك. قال الخليل صلى الله عليه وسلم: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. هذا كلام طيب. وقال القرطبي كما في فتح الباري كتاب الرقاق تحت حديث 6460 عند الحديث نفسه الذي قرأناه من صحيح مسلم، قال القرطبي: معنى الحديث أنه طلب الكفاف جعل رزق آل محمد قوتا، أي كفافا، أنه طلب الكفافة، فإن القوت ما يقوت البدن ويكف عن الحاجة، وفي هذا الحالة سلامة من آفات الغنى والفقر جميعا، هذا الذي تقدم ذكره. كم قرأنا الآن؟ 3 أحاديث من صحابتها عندكم: عبد الله بن عمرو بن العاص وأبو هريرة وعمر بن الخطاب. أخن يقول: أبيات الشافعي: ما أجملها رأيت القناعة رأس الغنى، فصرت بأذيالها ممتسك، فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني حوله منهمك، وصرت غنيا بلا درهم، أمر على الناس شبه مثل الملك. راجع هذا الذي أحفظه مثل، وهكذا أيضا فيما قبل ولذا يراني حول من حوله من عنده. جزيرة العرب من أين إلى أين عند أخينا هذا؟ من نجد إلى العراق؟ ها؟ صنعاء إلى عمان، من عمان يعني اليمن من جزيرة العرب جنوبه وشماله، والحجاز من جزيرة العرب، ونجد من جزيرة العرب إلى ساحل العراق، هذا هو التعريف الصحيح لجزيرة العرب. أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، أخرجوا اليهود من جزيرة العرب. فإذا سمعتهم يقولون الجزيرة الجزيرة، أعني جزيرة العرب هي هذه، ومعناها أنها في وسط بحار، البحر الأحمر وبحر كذا وبحر كذا، فهي في الوسط. ثم